الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 13 من تفسير سورة الأعراف. قال المصنف قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وهو نوح بن لمك بن متشلخ بن أخنوخ وهو إدريس، وهو أول نبي بعث بعد إدريس. اختلف في كون إدريس قبل نوح أو بعد نوح، فمن قال بأن إدريس رسول منع أن يكون قبل نوح، لأن نوح أول رسول إلى أهل الأرض، ومن قال بأنه نبي كانت النبوة قبله. وكان نجارا بعثه الله إلى قومه وهو ابن 50 سنة، وقال ابن عباس ابن 40 سنة، وقيل بعث وهو ابن 250 سنة، وقال مقاتل ابن 100 سنة، وقال ابن عباس سمي نوحا لكثرة ما ناح على نفسه. واختلفوا في سبب نوحه، فقال بعضهم لدعوته على قومه بالهلاك، هذا غير صحيح، اسمه نوح من قبل، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فاسمه نوح من قبل، قالوا يا نوح، قبل أن ينوح على قومه، قبل أن يدعو على قومه. لكن لتعرف أن الإسرائيليات إذا دخلت في التفسير جاءت بالعجائب. وقيل لمراجعته ربه في شأن ابنه كنعان، وقيل لأنه مر بكلب مجذوم فقال اخسأ يا قبيح، فأوحى الله تعالى إليه: أعبتني أم عبت الكلب؟ وهذا أيضا من العجائب، لأن ما أحد يرد على الكلاب حتى وإن نبحت، لا سيما مثل الأنبياء الصالحين الذين هم أرفع أخلاقا. فقال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قرأ أبو جعفر الكسائي: من إله غيره بكسر الراء، حيث كان على نعت الإله، وأفق حمزة في سورة فاطر: هل من خالق غير الله. وقرأ الآخرون برفع الراء على التقديم: تقدير ما لكم غيره من إله، إني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال، خطأ وزوال عن الطريق مبين بين. قال نوح: يا قوم ليس بضلالة. ولم يقل ليست، لأن معنى الضلال الضلال أو على تقديم الفعل، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم. قرأ أبو عمرو: أبلغكم بالتخفيف، حيث كان من الإبلاغ لقوله: لقد أبلغتكم رسالات ربي، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقرأ الآخرون بالتشديد من التبليغ: أبلغكم وأبلغكم، والمعنى واحد. وقرأ الآخرون بالتشديد من التبليغ لقوله تعالى: بلغ ما أنزل إليك رسالات ربي وأنصح لكم. يقال: نصحته ونصحت له. والنصح أن يريد لغيره من الخير ما يريد لنفسه. وأعلم من الله ما لا تعلمون، أن عقابه لا يرد عن القوم المجرمين. أو عجبتم، ألف استفهام دخلت على واو العطف، أن جاءكم ذكر من ربكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: موعظة، وقيل بيان، وقيل رسالة على رجل منكم لينذركم عذاب الله إن لم تؤمنوا، ولتتقوا أي لكي تتقوا، ولعلكم ترحمون، لكي ترحموا. والتقوى سبب للرحمة، والرحمة من نتائج التقوى. فكذبوه، يعني كذبوا نوحا، فأنجيناه من الطوفان والذين معه في الفلك في السفينة، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، أي كفارا. قال ابن عباس: عميت قلوبهم عن معرفة الله. قال الزجاج: عموا عن الحق والإيمان. يقال: رجل عم عن الحق وأعمى في البصر. وقيل العمى والأعمى كالخضر والأخضر. قال مقاتل: عموات عن نزول العذاب بهم وهو الغرق، بل عموا عن الحق فلم يروا له نورا بسبب طمس بصائرهم. قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، أي أرسلنا إلى عاد، وهو عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام، وهي عاد الأولى. اختلفوا في عاد، هل هي منقسمة إلى عاد الأولى وعاد الثانية؟ فقد وهم ما جاء في الحديث، لعله يأتي، وإنما هي عاد واحدة، وإنما سموا عاد الأولى لأنها من أول الأمم هلاكا، ليس معنى ذلك أنها عاد متقدمة على عاد أخرى. أخاهم في النسب لا في الدين هودا، وهو هود بن عبد الله بن رباح بن الجلود بن عاد بن عوص. فقال ابن إسحاق: هود بن شالخ بن أرفخ شد بن سام بن نوح. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أفلا تخافون نقمتا؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إن لا نراك يا هود في سفاهة في حمق وجهالة. الحق يا أخوة أن عندنا يعني نوع من القصور في فقه الدعوة. أحدنا لو خرج خطبة ومنع من المسجد يضيق صدره ويجعلها حادثة الليالي والأيام. وهؤلاء انظروا يعني رسل وأنبياء يتهمون بالضلالة بالسفاهة، وربما ضرب بعضهم ورجم بعضهم وهدد بعضهم. لنرجمنك يا شعيب ولا تكونن من المرجومين. ومنهم من قتل. فالدعوة تحتاج إلى سعة صدر وإلى طول بال وعلى ترفق ما استطاع الداعي إلى الله إلى ذلك سبيلا. أما صاحب الطيش لا ينفع نفسه ولا ينتفع منه غيره، بل فساده عريض وشره مستطير. والطائش لا يمكن أن يكون طيشه على أهل الباطل، هذا نادر، والنادر لا حكم له، وإنما يطيش على أخوانه، يطيش على من هو محسوب في صفهم. فنحتاج إلى أن نروض أنفسنا على الصبر والتحلم وسعة الصدر، وأن يكون مرادنا قبول الحق منا أو من غيرنا ممن يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال في سفاهة في حمق وجهالة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تدعون إلى دين لا نعرفه، وإنا لنظنك من الكاذبين، أنك رسول الله إلينا. قال هود: يا قوم ليس بسفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، ناصح أدعوكم إلى التوبة أمين على الرسالة. قال الكلب: كنت فيكم قبل اليوم أمينا. وهم يعرفون ذلك، لأن ما من رسول إلا وبعث في قومه، بل ومن أنفسهم وأوسطهم نسبا. ومعلوم أن الإنسان حين يكون متخلق بالأخلاق الحسنة أن النفوس تميل إليه، لكن حين دعاهم إلى عبادة الله تنكروا وقالوا فيه ما قالوا: أو عجبتم، يقول لهم، أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، يعني نفسه، لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء، يعني في الأرض من بعد قوم نوح، أي من بعد إهلاكهم، وزادكم في الخلق بسطة طولا وقوة. قال الكلب: والسدي كانت قامة الطويل منهم 100 ذراع، الله أعلم، وقامت القصير منهم 60 ذراعا. وقال أبو حمزة الثمالي: 70 ذراعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 80 ذراعا. عندهم بسطة في الخلق القوة، لكن هذا أمر كأنه بعيد، لا دليل على ذلك. خلق آدم على 60 ذراع، وما زال الخلق يتناقص، فكيف يكون قوم عاد وبينهم بين آدم ربما أكثر من 15 قرنا أو نحو ذلك، يعني أطول من آدم، وقصيرهم مثل آدم. وقال مقاتل: كان طول كل رجل 12 ذراعا. وقال وهب: كان رأس أحدهم مثل القبة العظيمة، وكان عين الرجل تفرخ فيها الضباع، وكذلك مناخيرهم. هذه كهوف، تصدقنا مثل هذه الإسرائيليات، هذه كهوف ليست بأناف رجال. الضباع يعني في العين. فاذكروا آلاء الله، نعم الله، واحدها إيلاء وآلاء مثل معي وأمعاء، وقفا وأقفاء ونظيرها آناء الليل، واحدها آناء أنا وآناء لعلكم تفلحون. قالوا: أيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام، فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. قال هود: قد وقع وجب ونزل عليكم من ربكم رجس، أي عذاب، والسين مبدلة من الزاي، وغضب. ولذلك يقولون في البزاق ثلاث لغات: بزاق بالزاي، وبصاق بالصاد، وبساق بالسين. وهكذا الصراط، الصراط والصراط والزراط، أحرف تتناوب لكن ليس في كل كلمة. قالوا أن رجلا قال أو صالح جزرة قال لأحدهم: السلام عليكم. قالوا: لماذا؟ قال: الصاد يتناوب مع السين. قالوا: عليك السلام يا سالح. فتعجب منه، فليس على إطلاقها المناوبة. أما نحن في حجور وتلك المناطق، أغلب الصاد عند أغلب السين عندنا صاد، أغلب السين عندنا صاد، لهجة البلاد. لذلك يقولوا الله المستعان، وش يقول المستعان؟ ومرة كنت عند خال أمي رحمه الله قد مات، ويشكو علي يشكو علي يشكو علي، فأنا قلت في آخرها: الله المستعان، يعني وغضب الله المستعان، ولا ما الله المستعان، لأنهم يأتون بهذه الكلمة على العتاب، هي على الاستعانة بالله، لكن نحن هذه الكلمة يؤتى بها في بلدنا على العتاب، فأنا أتيت بها على الاستعانة بالله وظنها أنها عتاب له. والله المستعان. قال: وغضب أي سخط. أتجادلونني في أسماء سميتموها وضعتموها أنتم وآباؤكم، يعني هي حجارة، قالوا: هذا الصنم، هذا إله. قال أهل التفسير: كانت لهم أصنام يعبدونها، سموها أسماء مختلفة، ما أنزل الله بها من سلطان، حجة وبرهان، فانتظروا نزول العذاب، إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه يعني هودا عند نزول العذاب، والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، أي استأصلناهم وأهلكناهم عن آخرهم وما كانوا مؤمنين. وكانت قصة عاد على ما ذكر محمد بن إسحاق وغيره، أي من أصحاب التأريخ، أنهم كانوا قوما ينزلون اليمن، وكانت مساكنهم بالأحقاف، والأحقاف الآن قريب من بلاد حضرموت وبلاد المهرة وما إليها، وهي رمال بين عمان وحضرموت، وهذه هي المناطق التي حولنا، رماه وبلادكم يا علبة اسمها أرنبوت، وادي سعف، وهذه المناطق، حتى أن ما يسمى بير برهوت هناك في فوجيت، والله أعلم هل هناك بير برهوت غير هذا البير أم ليس إلا هو، وهو بير عجيب مظلم في النهار، وتسمع خرير الماء ثم تلقي فيه الحجر، لا تسمع، لا تجد أنه يصل إلى قعر. ويذكرون عنه خرافات، الله أعلم صحيح أو ليس بصحيح، أنهم أنزلوا واحد بالونش وطلع قد ذهب نصفه من هذا، لكن ما ندري. وأما أن فيه أرواح الكفار هذا لا دليل عليه، وأعلم ما وجدنا فيه أثر عن مجاهد، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت فيه شيء صح، هو أن أرواح المؤمنين في زمزم وأرواح الكفار في برهوت. وسبحان الله يا أخوة الذي يغير العالم كيف شاء، انظروا إلى مارب وما إليها إلى بلاد الشام، يذكر أهل التاريخ أنها كانت بلاد متصلة ومزارع متلاصقة وقرى متجاورة، فلما قالوا باعد بين أسفارنا، الآن صحراء، صحراء، يعني من مارب إلى نهاية الصحراء ربما أكثر من 500 كيلو، هذا إذا رجعت شمالا إلى جهة وادي الدواسر وما إليها، أما إذا مشيت إلى الشرق كلها صحراء، صحراء الربع الخالي. فالأمر لله. قال: وهي رمال بين عمان وحضرموت، وكانوا قد فشوا في الأرض كلها وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. قال الله عز وجل: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قطعوا الصخور مع صلابتها. وربما تجد بعض آثار البيوت الصخرة ربما طن أو طن ونصف، كيف قلبوها وكيف حملوها الله أعلم. قال: وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها صنم يقال له صدى، في نسخة صداء، وصنم يقال له صمود، صمود عين سالم، عين سالم، نسأل لا يكون اسمهم إلى هذا، صمودة يعني مع تغير الأيام والأعوام. وصنم يقال له الهباء، فبعث الله إليهم هودا نبيا وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم حسبا، فأمرهم أن يوحدوا الله ويكفوا عن ظلم الناس، ولم يأمرهم بغير ذلك فكذبوه، فقالوا: من أشد منا قوة؟ فبنوا المصانع وبطشوا بطشة الجبارين كما في سورة الشعراء: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. فأبوا، فلما فعلوا ذلك أمسك الله عنهم المطر 3 سنين حتى جهدهم ذلك. القوي الذي لا يعجز، هذا الجهول ليس له إلا الله، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ما له إلا الله يعجزه، فيروس ولا بذبابة أو بناموسة أو نحو ذلك. فهؤلاء أمسك الله عليهم المطر، ظنوا أنهم قد فعلوا ما لا يفعل. وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء فطلبوا الفرج كانت طلبتهم إلى الله عز وجل عند بيته الحرام بمكة، لأن في الأصل أنهم يؤمنون بالله خالقا ورازقا ومدبرا، إنما يشركون في الألوهية. فيجتمع بمكة ناس كثير شتى مختلف أديانهم، وكلهم معظم لمكة، وأهل مكة يومئذ العماليق، سموا عماليق لأن أباهم عمليق بن لاذ بن سام بن نوح، وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة رجل يقال له معاوية بن بكر، وكانت أم معاوية كلدة بنت الخيبري رجل من عاد. فلما قحط المطر عن عاد وجهدوا قالوا: جهزوا وفدا منكم إلى مكة فليستسقوا لكم. فبعثوا قيل بني عنز ولقيم بن هزال من هزيل وعقيل بن صندين من عاد الأكبر ومرثد بن سعد بن عفير، وكان مسلما يكتم إسلامه، وجلهمة بن الخيبري خال معاوية بن بكر. ثم بعثوا لقمان بن عاد الأصغر بن صندين بن عاد الأكبر، فانطلق كل رجل منهم ومعه رهط من قومه حتى بلغ عدد وفدهم 70 رجلا. فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجا من الحرم، فأنزلهم وأكرمهم وكانوا أخواله وأصهاره، فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر، هذا ثابت، وتغنيهم الجرادتان قينتان لمعاوية بن بكر، وكان مسيرهم شهرا ومقامهم شهرا. فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوثون بهم من البلاء الذي أصابهم شق ذلك عليه، وقال: هلك أخوالي وأصهاري وهؤلاء مقيمون عندي وهم ضيفي، والله ما أدري كيف أصنع بهم، أستحي أن أمرهم بالخروج لما بعثوا له فيظنون أنه ضيق مني بمقامهم عندي، وقد هلك من وراءهم من قومهم جهدا وعطشا. فشك ذلك من أمرهم إلى قينتيه الجرادتين، فقالتا: قل شعرا نغنيهم به، لا يدرون من قاله لعل ذلك أن يحركهم. فقال معاوية بن بكر: ألا يا قيل ويحك، قم فهينم، لعل الله يسقينا غماما فيسقي أرض عاد، إن عادا قد أمسوا لا يبنون الكلام من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام. وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمست نساؤهم أياما، وإن الوحش تأتيهم جهارا فلا تخشى لعادي سهاما. وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم التماما، فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلاما. وهكذا إذا ضاق حال الناس تتسلط عليهم العوادي ويضعفون، لا سيما هذه المنطقة، انظروا إلى شدة حرها. نحن الآن في غرف وربما المروحة تضرب والمكيف يضرب وتقوم وأنت في شدة العطش، بخلاف المناطق الجبلية. فلما غنتهم الجرادتان، هذا قال بعضهم لبعض: يا قوم إنما بعثكم قومكم يتغوثون بكم من البلاء الذي نزل بهم، وقد أبطأتم عليهم فادخلوا هذا الحرم فاستسقوا لقومكم. يكفرون بالله ويريدون الله يسقيهم الغيث، بئس الصنيع. فقال مرثد بن سعد بن عفير، وكان قد آمن بهود سرا: إنكم والله لا تسقون بدعائكم، ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم إلى ربكم سقيتم. فأظهر إسلامه عند ذلك وقال: عصت عاد رسولهم فأمسوا عطاشا ما تبلهم السماء، لهم صنم يقال له صمود يقابله صداع والهباء. فبصرنا الرسول سبيل رشد فأبصرنا الهدى وجل العماء، وإن إله هود هو إلهي على الله التوكل والرجاء. فقالوا لمعاوية بن بكر: احبس عنا مرثد بن سعد فلا يقدمن معنا مكة، فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا. ثم خرجوا إلى مكة يستسقون لعاد. فلما ولوا إلى مكة خرج مرثد بن سعد من منزل معاوية حتى أدركهم قبل أن يدعوا بشيء مما خرجوا له. فلما انتهى إليهم قام يدعو الله، وبها وفد عاد يدعون. فقال: اللهم أعطني سؤلي وحدي ولا تدخلني في شيء ما يدعوك به وفد عاد. وكانت قيل بن عنز رأس وفد عاد، فقال وفد عاد: اللهم أعطي قيلا ما سألك واجعل سؤلنا مع سؤاله. وكان قد تخلف عن وفد عاد حين دعوا لقمان بن عاد، وكان سيد عاد، حتى إذا فرغوا من دعوتهم قام فقال: اللهم إني جئتك وحدي في حاجتي فأعطني سؤلي. وسأل الله طول العمر فعمر عمر 7 أنصر. هذا كلام لا دليل عليه. الثابت أنهم قالوا: اللهم ما جئناك لأسير فنفاديه، وإنما جئناك لتسقي عاد ما كنت ساقيه. فظهرت لهم 3 سحابات، وقيل اختاروا أيها، فاختاروا السوداء ظنا منهم أنها كثيرة المطر. فنودوا منها: خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. فعلا قال. وقد قيل وقال قيل ابن عنز حين دعا: يا إلهنا إذا كان هود صادقا فاسقنا، فإنا قد هلكنا. فأنشأ الله سحائب 3 بيضاء وحمراء وسوداء، ثم ناداه مناد من السحاب: يا قيل اختر لنفسك وقومك من هذه السحاب ما شئت. فقال قيل: اخترت السحاب السوداء فإنها أكثر السحاب ماء. فناداه مناد: اخترت رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. وساق الله سبحانه وتعالى السحاب السوداء التي اختارها قيل بما فيها من النقمة إلى عاد، حتى خرجت عليهم من واد لهم يقال له المغيث. فلما رأوا استبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا. يقول الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء مرت به. وكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح مهلكة امرأة من عاد يقال لها مهدد. فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت. فلما أفاقت قالوا لها: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت الريح فيها كشوب النار، أمامها رجال يقودونها. فسخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه هو ومن معه من الريح إلا ما تلين عليه الجلود وتلذ الأنفس. وإنها لتمر من عاد بالضعن فتحملهم بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وخرج وفد عاد من مكة حتى مروا بمعاوية بن بكر فنزلوا عليه. فبينما هو عند ذلك إذا أقبل رجل على ناقة في ليلة مقمرة مساء 3 من مصاب عاد، فأخبرهم الخبر. فقالوا له: أفأين فارقت هودا وأصحابه؟ فقال: فارقتهم بساحل البحر. فكأنهم شكوا فيما حدثهم به، فقالت هزيلة بنت بكر صدوق ورب الكعبة ورب مكة. وذكروا أن مرثد بن سعد ولقمان بن عاد وقيل بن عنز وقيل بن عنز حين دعوا من مكة قيل لهم قد أعطيتكم مناكم فاختاروا لأنفسكم إلا أنه لا سبيل إلى الخلود ولا بد من الموت. فقال مرثد اللهم أعطني صدقا وبرا فأعطي ذلك. فقال لقمان اعطني يا رب عمرا فقيل له اختر. فاختار عمر سبع أنصر فكان يأخذ الفرخ حين يخرج من بيضته فيأخذ الذكر منها لقوته حتى إذا مات أخذ غيره فلم يزل يفعل ذلك حتى ألت على السابع. وكان كل نصر يعيش 80 سنة وكان آخرها لبد. فلما مات لبد مات لقمان معه. وأما قيل فإنه قال أختار أن يصيبني ما أصاب قومي فقيل له إنه الهلاك. فقال لا أبالي لا حاجة لي في البقاء بعدهم. فأصابه الذي أصاب عادا من العذاب فهلك. قال السدي بعث الله على عاد الريح العقيم فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل والرجال تطير بهم الريح بين السماء والأرض فلما رأوها تبادروا البيوت فدخلوها وأغلقوا أبوابها فجاءت الريح فقطعت أبوابهم فدخلت عليهم فأهلكتهم فيها ثم أخرجتهم من البيوت. فلما أهلكهم الله أرسل عليهم طيرا سودا فنقلتهم إلى البحر فألقتهم فيه. وروي أن الله عز وجل أمر الريح فأهلت عليهم الرمال. الله أعلم كل هذا ما عليه دليل. فكانوا تحت الرمل 7 ليال و8 أيام لهم أنين تحت الرمال. ثم أمر الريح فكشفت عنهم الرمال فاحتملتهم فرمت بهم في البحر ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومئذ فإنها عتت على الخزنة فغلبتهم فلم يعلموا كم كان مكيالها. كلام ما عليه دليل. وفي الحديث أنها خرجت عليهم على قدر خرق الخاتم. وروي عن علي رضي الله عنه أن قبر هود عليه السلام بحضر موت في كذيب أحمر. هذا يحتاج إلى دليل. لا يعلم قبر نبي غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في إبراهيم. وقال عبد الرحمن بن صابت بين الركن والمقام وزمزم قبر 99 نبيا. هذا كلام كذب. ما كان الله عز وجل ليجعل مكة مقرا للقبور وهي مسجد منذ خلقها الله عز وجل. وإن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل عليهم السلام في تلك البقعة. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء إذا هلك قومه جاء هو الصالحون معه إلى مكة يعبدون الله فيها حتى يموتوا. انتهينا وأطلنا عليكم اليوم الدرس، لكن كان المراد الانتهاء من هذه القصة. الحمد لله رب العالمين.